أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما على المشهور في معنى الكشف من كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما فالذي يجب الوفاء به، كان الكلام في الثمرة التي أشار إليها الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الفرق بين الكشف والنقل، وقلنا بأن هذه الثمرة إنما تظهر بين الكشف بالمعنى الأول والثاني والنقل بمعنى النقل الحقيقي والكشف الحكمي، لا أن هذه الثمرة تظهر بين الكشف بأقسامه الثلاثة والنقل. هذه الثمرة كما أشرنا إليها فيما سبق هي أنه هل يجوز لمن انتقل عنه الثمن أو المثمن أن يتصرف فيه قبل إجازة الآخر أو لا يجوز له ذلك؟ يعني لو افترضنا أن الأصيل هو البائع وأن الفضولي هو المشتري، فهل يجوز للبائع الأصيل أن يتصرف في المبيع المنتقل عنه قبل إجازة الآخر أو لا يجوز له التصرف؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر وقال بأنه بناء على الناقل يجوز له التصرف، وقلنا نحن تعقيبا على ذلك أنه بناء على الكشف الحكمي أيضا يجوز له التصرف. نعم، بناء على الكشف لا يجوز له التصرف. لماذا؟ باعتبار أنه بناء على الكشف قلنا بأن العاقد هو السبب التام لتحقق الملكية ولتحقق المسبب، والمفروض أنه بالنسبة إلى الأصيل، بالنسبة إلى المباشر الأصيل، قد تحقق هذا السبب التام، فيتوجه إليه خطاب أوفوا بالعقود. بخلافه في الفضولي فإنه ما لم يجز لا يتوجه إليه خطاب أوفوا بالعقود، إلا أن صاحب الجواهر أو بعض المعاصرين للشيخ رحمة الله تعالى عليه ناقش في ذلك وقال بأنه لا تظهر الثمرة حتى على الكشف، فإنه بناء على الكشف أيضا يجوز للمنتقل عنه يعني المالك للأصيل أن يتصرف. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام التعقيب على كلام بعض المعاصرين قال: وهذا تام على مبنى هذا المعاصر، حيث أن مبناه أن الإجازة ليس بوجودها المتأخر شرط، وإنما بالعنوان المنتزع منها شرط، فإذا الإجازة المقارنة بما هي شرط مقارن لا بما هي شرط متأخر. فإذا شككنا بناء على هذا المبنى من الكشف، إذا شككنا أن الشرط متحقق أو ليس بمتحقق، فالأصل عدم تحقق الشرط، إذن حتى بناء على الكشف بنحو الشرط المقارن يجوز لمن انتقل عنه الشيء أن يتصرف فيه قبل إجازة آخر. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا على هذا المبنى تام، وإلا على مبنى المشهور الذين يرون أن الإجازة بوجودها المتأخر شرط، يعني الإجازة بنحو الشرط المتأخر، لا إشكال ولا شبه أن العقد بما هو عقد سبب تام لتحقق الملكية. إذن عندما يجري الأصيل العقد يتوجه إليه خطاب أوفوا بالعقود، بخلافه بالنسبة إلى الفضولي فإنه لا يتوجه إليه خطاب أوفوا بالعقود إلا بعد أن تصدر الإجازة من المالك الأصيل. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول تظهر الثمرة، ولكن بين الكشف الحقيقي بنحو الشرط المتأخر وبين النقل والكشف الحكمي والكشف الحقيقي بنحو الشرط المقارب، لأن الشيخ هنا اعترف بناء على كشف الحقيقي بنحو الشرط المقارن أيضا لا تظهر الثمرة، وإنما الثمرة فقط تظهر بناء على الكشف الحقيقي بنحو الشرط المتأخر. فلهذا يقول وأما على المشهور، يعني المعنى المشهور الذي ذكرناه في الشرط وهو بنحو الشرط المتأخر، وأما على المشهور في معنى الكشف، وما هو المشهور في معنى الكشف؟ قال من كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا، لا العنوان المنتزع منها شرط، لكون شرطا لأي شيء متعلق للشرط، لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما بناء على الكشف الحقيقي والإجازة شرط متأخر. قلنا أن العقد بنفسه سبب تام، نعم، إنما الإجازة بعد ذلك تكشف عن تمامية العقد في حينه. قال لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما، إذن فالذي يجب الوفاء به، بناء على قول المشهور، تفريع على قول المشهور، فالذي يجب الوفاء به هو نفس العقد من غير تقييد، بخلافه على نحو الشرط المقارن، بخلافه على نحو الشرط كشف الحكمي، فإن العقد بما هو عقد مقيد بالإجازة حتى يكون سببا تاما للتأثير، أما العقد هنا بما هو عقد سبب تام للتأثير. قال هو نفس العقد من غير تقييده، والمفروض وقد تحقق. إلا أنه هنا يمكن أن يسأل الشيخ، شيخنا العقد تحقق أم الإيجاب فقد تحقق؟ أي منهما؟ قبل إجازة الآخر العقد متحقق أم الإجابة، الإيجاب أو القبول من الأصيل متحقق؟ نعم، إذا قلنا أن أوفوا بالعقود مترتبة بمجرد أن يتحقق أحد ركني العقد، أخذ نحن نعلم أن العقد له ماذا؟ ركنان، فيه إيجاب وفيه قبول، فما لم يتحقق كلا ركني العقد هل يوجد أوفوا بالعقود أو لا يوجد؟ بناء على ما يذكره الشيخ يريد أن يقول بأنه بالنسبة إلى الأصيل يوجد أوفو بالعقود، مع أن الركن الثاني بعد ماذا؟ لم يأتي من طرف الآخر باعتبار أنه قبل الإجازة. إذن لابد أن يقبل الشيخ هنا أنه أوفو بالعقود إنما تأتي قبل أن يأتي الإجازة من الآخر، يعني ولو تحقق أحد ركني العقد، ولا يشترط أن يتحقق كلا ركني العقد. يقول وقد تحقق، يعني وقد تحقق العقد، إذن فيكون من موارد أوفو بالعقود، إذا تحقق العقد إذن فيجب على الأصيل الالتزام، وهذا الوجوب إذا تذكرون الشيخ ماذا قال؟ قال هو وجوب تكليفي لا أنه وجوب توضعي. قال فيجب على الأصيل الالتزام به، أي بالعقد، وعدم نقضه إلى أن ينقض من قبل الطرف الآخر، فإما أن يجيز الطرف الآخر فيكون أيضا واجب الالتزام به من الطرف الآخر، وإما يرد الطرف الآخر عند ذلك يجوز للأول أن ينقض أيضا، فإن رد المالك فسخ العقد من طرف الأصيل، كما أن إجازة العقد من طرف المالك إمضاء للعقد له من طرف الفضولي، يعني من حين العقد، من حين أن أجرى الفضولي العقد يكون إمضاء له من حين إجراء الفضولي له. والحاصل لا يوجد فيه مطلب جديد، والحاصل أنه إذا تحقق العقد، إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا دائما يعبر مراده من العقد، يعني وإن تحقق أحد الطرفين والطرف الآخر بعده لم يتحقق، إلا أن نقول بأن الفضولي أيضا هو طرف العقد، فعندما أجرى الأصيل العقد مع الفضولي فكأنه تحقق العقد صحيحا، والكاشف عنه ماذا؟ إجازة المالك بعد ذلك. والحاصل أنه إذا تحقق العقد فمقتضى العموم في قوله تعالى أوفوا بالعقود، فمقتضى العموم، الآن هذه فمقتضى خبر مقتضى بعد لم يأتي، فمقتضى العموم على أي قول؟ على القول بالكشف، ولكن الكشف الذي ذكره الشيخ بنحو الشرط المتأخر، لا القسم الثاني من الكشف، لا القسم الثالث من الكشف. فمقتضى العموم على القول بالكشف، هذا القول المبني على كون ما يجب الوفاء به هو ماذا؟ الذي يجب الوفاء به هو نفس العقد الذي صدر من الفضولي، هو العقد من دون ضميمة شيء شرطا أو شطرا. خب هنا أيضا سؤال آخر، خب إذا كان الأمر كذلك نعد لماذا تقولون أنه يتوقف على الإجازة بعد ذلك؟ إذا كان العقد سبب تام لتحقق الملكية ولا يتوقف وجوب الوفاء بالعقد على شيء آخر لا شرطا ولا شطرا، لعد ماذا تقولون أنه يتوقف على إجازة المالك؟ بعد إجازة المالك أي دخل لها؟ أنتم تقولون أن العقد هو سبب تام لتحقق الملكية ولا يتوقف على شيء لا شرطا ولا شطرا. وبعد إجازة المالك دورها في المقام ما هو؟ الإجازة اللاحقة ما هو دورها؟ إذا لم يكن لها دور لا بنحو الجزئية ولا حتى بنحو الشرطية، لعد لماذا تقولون أنه لكي يكون لازما لابد أن تأتي الإجازة من المالك وتحقق السبب العقد التام، والمفروض أنه صار مصداقا لقوله تعالى ماذا؟ أوفوا بالعقود، إذا لماذا يتوقف على الإجازة بعد ذلك؟ من هنا ذكر جملة من المحققين أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه لعله وقع في كلامه خلط بين المتعلق وبين الوجوب. العقد الذي هو المتعلق ليس متوقفا على شيء، ولكن الوجوب يعني وجوب الوفاء متوقف على شيء بنحو الشرطية أو بنحو الجزئية وهو الإجازة اللاحقة من المالك. نعم نفس العقد لا يتوقف على شيء، لماذا؟ باعتبار أنه قد تحقق عقد بين الفضول وبين الأصيل، ولكن متى يتوجه خطاب أوفوا بالعقود إلى الطرفين معا؟ بعد الإجازة اللاحقة من المالك، وإلا قبل الإجازة من المالك فإنه لا يوجد أوفوا بالعقود بالنسبة إليهما معا. قال ما يجب الوفاء به هو العقد من دون ضميمة شيء شرطا أو شطرا، هو ماذا؟ فمقتضى العموم خبره حرمة نقض العقد على الأصيل مطلقا. أشرنا في البحث السابق سواء علم الأصيل بأن الآخر سيجيز أو علم بأن الآخر لا يجيز، وسواء لم يعلم لا بهذا ولا بذاك، هو يجب عليه الوفاء بالعقد مطلقا إلى أن يأتي إما الإمضاء من الطرف الآخر وإما الرد والفسخ من الطرف الآخر. قال مطلقا، إذن وكل تصرف من قبل الأصيل الذي وجب عليه الالتزام بالعقد، فكل تصرف يعد نقضا لعقد المبادلة. طب ما معنى نقضا؟ قال بمعنى عدم اجتماع ذلك التصرف مع صحة العقد فهو ذلك التصرف غير جائز للمنتقل عنه. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يميز بين نوعين من التصرفات في المنتقل عنه، تارة تلك التصرفات تنافي العقد والمبادلة كأن يبيع ذلك الشيء، وأخرى تصرفات لا تتنافى مع عقد المبادلة والبيع، عند ذلك يجوز. فلهذا يقول فكل تصرف يعد نقضا لعقد المبادلة. طب ما معنى أنه يعد نقضا؟ قال بمعنى عدم اجتماع ذلك التصرف مع صحة العقد فذلك التصرف يعد غير جائز من قبل الأصيل. ومن هنا تبين هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: مما ذكرناه يتبين لكم دفع توهم في المقام، فساد توهم في المقام. ذلك التوهم مفاده أنه أنتم قبلتم أن هنا مبادلة بين ما صدر من الأصيل وبين ما صدر من الفضولي. يعني هذا الأصيل عندما جاء وأعطى ساعته أو باع ساعته في قبال 10 دراهم، ولكن المشتري لم يكن أصيلا وإنما كان فضوليا. خب أنتم تقولون أنه لا يجوز له التصرف في من انتقل عنه الأصيل، بعد لا يجوز له أن يتصرف في هذه الساعة. يعني ماذا؟ يعني هذا انتقل إلى ملك من؟ إلى ملك المشتري، ملك المشتري الواقعي مو الفضولي، انتقل إلى ملك المشتري. خب نحن قلنا فيما سبق مقتضى المعاوضة الحقيقية ماذا؟ أنه إذا انتقل هذا إلى المشتري الثمن ينتقل لمن؟ للبائع. إذن إذا لم يجوز له التصرف في من انتقل عنه فلا بد أن تقولوا بجواز التصرف في من انتقل إليه. وإن قلتم لا يجوز له التصرف في من انتقل إليه من الثمن فلا بد أن تقولوا ماذا؟ بجواز التصرف في من انتقل عنه. ولا يمكن التفكيك بين هذين الحكمين. أنتم إذا قلتم أن المبيع لا يجوز للأصيل أن يتصرف عنه لأنه مقتضى عموم أوفو بالعقود، إذن لا بد أن يجوز له أن يتصرف الثمن الذي دخل في ملكه لأنه مقتضى المعاوضة والمبادلة. فإن قلتم لا، بعد لم يجز الآخر ذلك، الآخر المفروض لم يجز البيع، لم يجز المعاملة، إذن لا يجوز له أن يتصرف ماذا؟ في الثمن. إذن لا بد أن يجوز له أن يتصرف في المثمن. فثبت المطلوب، وهو أنه قبل إجازة الآخر يستطيع البائع الأصيل أن يتصرف في من انتقل عنه، بقرينة أنه لا يحق له أن يتصرف في من انتقل إليه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ومما تقدم اتضح فساد هذا التوهم. لماذا؟ باعتبار أنه يجوز له التصرف ولا يجوز له التصرف، هذا إنما هو حكم من الشارع، حرم أوفوا بالعقود أو عدم وجوب الوفاء بالعقد، هذه مرتبطة بالمالك، مرتبطة بالبائع والمشتري، أو مرتبطة بالشارع. أحكام شرعية، أوفوا بالعقود حكم من الأحكام الشرعية، وهذا الحكم الشرعي إنما بالنسبة إلى من التزم على نفسه بشيء، أما من لم يلتزم على نفسه بشيء فهذا الحكم الشرعي غير موجود. وحيث أن الأصيل قد التزم على نفسه بالعقد، إذن ما هو التزام على نفسه فيجب الوفاء به. أما ما ليس هو التزام على نفسه بل هو لمنفعة نفسه فلا يجوز له أن يتصرف فيه. هذا من قبيل ما يقولون في قاعدة في باب الميراث أو في باب النكاح: ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. هذا الأصيل المباشر ألزم نفسه بعقد لازم عندما أجراه مع الفضولي، إذن لا يجوز له أن يتصرف في من انتقل عنه. أما يجوز له أن يتصرف في من انتقل إليه أو لا يجوز، هذا مرتبط ماذا؟ بالمشتري. ذاك إذا التزم أيضا لا يجوز له أن يتصرف. أما إذا لم يلتزم فأنا لا أستطيع أن ألزمه أن أنت لابد أن تدخل الثمن في ملكي حتى يجوز لي أن أتصرف. وبعبارة أخرى، كل إنسان مسؤول عن أفعاله الاختيارية، ولا يحق لإنسان أن يعين تكليف إنسان آخر. أنت عينت تكليفا لنفسك عندما أجريت العقد، صرت مصداقا لقوله تعالى: أوفوا بالعقود. أما الطرف الآخر أنت لا تستطيع أن تعين له تكليفا، تقول: ويجب عليك أن تدخل الثمن في كيسي حتى يجوز لي أن أتصرف فيه. نعم، إن أدخل الثمن في كيسك رضي بالمبادلة عند ذلك يجوز لك أن تتصرف في الثمن، أما إن لم يدخل ذلك ليس من حقك، فليس من حقك أن تتصرف في مال الغير إلا بإذنه. إذن لا تلازم بين الأمرين، بين أن يحرم التصرف عليه أي على الأصيل فيما انتقل عن، وبين أن يجوز له التصرف فيما انتقل إليه. لا تلازم، قد يحرم التصرف فيما انتقل عن، ويحرم أيضا التصرف فيما انتقل إليه إلا إذا أجاز الطرف الآخر، لأنه هو عمل بوظيفته، فعندما عمل بوظيفته عين تكليفا لنفسه صار مصداقا لقوله تعالى أوفوا بالعقود. ولكن حيث أن الآخر بعد لم يرضى، بعد لم يجز، إذن ليس مصداقا لقوله تعالى أوفوا بالعقود. يأتي هذا الإشكال، الشيخ يقول بأنه فإن قلت بأنه البائع إنما قبل معلقا لا مطلقا، الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يقبل أنه هنا معلق، يقول وإن كان الداعي هو المبادلة ولكنه ليس هو شرطا في الإيجاب. يقول ومن هنا تبين فساد توهمي أن العمل، طبعا الإنسان بالوجدان يحس بمفارقة، يعني أن الإنسان بالوجدان يحس بمفارقة، أنه لماذا يجب على الأصيل أن يكون ملزما بوجوب الوفاء بالعقد مع أن الطرف الآخر بعد ماذا لا يوجد في حقه إلزامه. هذه منشأ المفارقة هو ما ذكرناه، وهو أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه فرض أنه بمجرد الإيجاب يكون مصداقا لقوله تعالى أوفوا بالعقود، مع أنه بمجرد الإيجاب لا يكون مصداقا لقوله تعالى أوفوا بالعقود. نعم يتحقق عقد، ولكن تحقق العقد ليس بمفرده كاف لقوله تعالى أوفوا، ذاك الوجوب لا يأتي إلا ماذا؟ إلا إذا جاءت الإجازة، إلا إذا جاء الركن الآخر للعاقد، وهو ماذا؟ وهو إجازة المالك الحقيقي. ومن هنا تبين فساد توهمي أن العمل بمقتضى العقد كما يوجب حرمة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه، كذلك حرمة التصرف توجب جواز تصرف الأصيل فيما انتقل إليه. لماذا؟ حيثية تعليلية. لماذا؟ لأن مقتضى العقد مبادلة المالين، فإذا خرج أحدهما إذن فيدخل الآخر. منشأ المغالطة هنا بعد لم يخرج أحدهما. صحيح هذا الإنسان التزم على نفسه بالعقد فصار مصداقا لقوله تعالى ماذا؟ أوفوا بالعقود، ولكنه بعد لم يخرج المنتقل عن ملكه، وإلا لو خرج لدخل الآخر أيضا في ملكه. خروجه عن ملكه متوقف على ماذا؟ على إجازة الآخر، وحيث أن الآخر لم يجز إذن لم يخرج من ملكه. ومن هنا نحن قلنا ماذا؟ أنه يجوز له أن يتصرف، لأن المفروض أنه لم يخرج من ملكه. يعني وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول للشيخ هكذا، شيخنا هذا خرج عن ملكه أو لم يخرج عن ملكه ولا ثالثة. فإن قلتم أنه خرج عن ملكه المبيع المنتقل عنه، فقطعا يجوز له أن يتصرف ماذا؟ فيما انتقل إليه، لأنه مقتضى المعاوضة والمبادلة الحقيقية التي ذكرتها مرارا. وإن قلت أنه لم يخرج عن ملكه، ثبت المطلوب هو أنه ما دام لم يخرج عن ملكه يحق له أن يتصرف في ملكه، إلا أن تقولوا أن هذا حكم شرعي تعبدي، أنه مع أنه باق في ملكه إلا أن الشارع لم يجز له التصرف. قال لأن مقتضى العقد مبادلة المالين، إذن فحرمة التصرف في ماله، يعني فيما انتقل عنه، مع حرمة التصرف في عوضه، يعني فيما انتقل إليه، هذا ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد ما هو؟ أعني المبادلة. قب مما تقدم. ومن هنا تبين فساد. توضيح الفساد، قال توضيح الفساد أن الثابت من وجوب وفاء العقد بما التزم على نفسه، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، هذا من قبيل إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ونافذ. الإقرار ما كان الإقرار ضررا على المقر لما كان الإقرار في منفعة المقر. هنا صحيح أنه أقر على نفسه فخرج المبيع من ماله، ولكنه لا يستطيع بهذا الإقرار بالبيع بهذا البيع أن يدخل شيئا في ذمته في ماله لمنفعة نفسه، لأنه أن يدخل شيئا في ذمته هذا مرتبط بتكليف الآخرين ولا يرتبط بتكليفه. قال: وتوضيح الفساد أن الثابت من وجوب وفاء العاقد بما التزم على نفسه. الثابت ما هو؟ من المبادلة الثابت، هذه خبر الثابت، حرمة نقضه أي نقض العقد والتخطي عن العقد، ولكن بالمقدار الذي يرتبط بنفسه لا بالمقدار الذي هو داخل في اختيار الآخرين مرتبط بتكليف الآخرين. وهذا لا يدل، هذا المقدار وهذا لا يدل إلا على حرمة التصرف في ماله. لماذا؟ حيث التزم بخروجه عن ملكه، ولكن شيخنا بعد لم يخرج، لأنه لو كان قد خرج عن ملكه لدخل البدل ماذا؟ إلى ملكه. وحيث أنه لم يدخل البدل إلى ملكه لأنه قبل إجازة الآخر، إذن ما باعه أيضا لم يخرج عن ملكه. وهذا لا يدل إلا على حرمة التصرف في ماله حيث التزم بخروج المال عن ملكه. نعم، التزم بذلك بالبدل لا مجانا، ولو بالبدل. وأما دخول البدل في ملكه وهو ما انتقل إليه فليس مما التزمه على نفسه، بل لا يستطيع أن يلتزمه لأنه هذا ليس على نفسه بل هو لنفسه. دخول البدل إليه هذا لا يستطيع أن يعينه هو، من يعينه؟ يعينه الطرف الآخر. يقول: وأما دخول البدل في ملكه فليس مما التزمه على نفسه بل مما جعله لنفسه، وهذا خارج عن اختياره. إذن ومقتضى الوفاء بالعقد هو ماذا؟ هو حرمة رفع اليد عما التزم على نفسه مو ما جعله لنفسه. مقتضى عموم أوفوا بالعقود هو أن تلتزم بما هو عليك لا بما هو لنفسك. ومقتضى الوفاء بالعقد حرمة رفع اليد عما التزم على نفسه. وأما فيما يرتبط، وأما قيد كونه بإزاء مال، يعني هذا الالتزام على نفسه لم يكن مجانا وإنما كان ماذا؟ في قبال مال الآخر، بعد هذا خارج عن اختياره. وأما قيد كونه أي هذا الالتزام على نفسه بإزاء مال، هذا القيد فهو خارج عن الالتزام على نفسه. نعم، وإن كان داخلا في مفهوم المبادلة، إلا أنه ليس هو داخلا في الالتزام على نفسه حتى يكون مصداقا لقوله تعالى: أوفوا بالعقود. ومن هنا يقول الشاهد على ذلك الشيخ: فلو لم يتصرف في مال صاحبه لم يكن ذلك نقضا للمبادلة. وهذا خير شاهده، أنه فيما يرتبط بدخول المال في دخول البدل إليه هذا ليس مما التزمه على نفسه. الشاهد على ذلك أنه لو لم يتصرف في المال الذي انتقل إليه يعد نقضا؟ لا يعد نقضا للمبادلة، بخلافه ما لو تصرف في ماله الذي خرج عنه يكون نقضا للمبادلة، يكون نقضا للعاقد. يقول: وها ومقتضى، فلو لم يتصرف في مال صاحبه لم يكن ذلك نقضا للمبادلة، لأنه ليس مما التزمه على نفسه. دخول المال إليه هذا التزمه على نفسه، غير معقول أن يلتزمه على نفسه. ومن هنا حيث أنه لم يلتزمه على نفسه فلو لم يتصرف فلا يعد نقضا للمبادلة، بخلاف ما التزمه على نفسه. ما التزمه على نفسه ما هو؟ خروج المبدل، خروج المبيع، فلهذا لو تصرف في المبيع يعد نقضا للمبادلة. فالمرجع في هذا التصرف. لعد سؤال شيخنا في البدل فيما انتقل إليه يجوز له أن يتصرف لو لا يجوز له أن يتصرف؟ يقول نرجع إلى القواعد والأصول الأولية، ومقتضى القواعد والأصول الأولية أنه ما لم تأتي الإجازة من الطرف الآخر لا يجوز له أن يتصرف، لأنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. قال فالمرجع في هذا التصرف، مراد التصرف في مال الغير، مراد التصرف في ما انتقل إليه. فالمرجع في هذا التصرف فعلا وتركا إلى ما يقتضيه الأصل. طب ما هو الأصل؟ قال وهي أصالة عدم الانتقال. هسه الآن يأتي ذاك الإشكال الذي ذكره الشيخ، وهو أنه فإن قلت أن الأصيل إنما التزم على نفسه بالبيع وقبل أن يكون مصداقا لقوله تعالى أوفوا بالعقود، لم يقبله مطلقا وبنحو المجانية، وإنما قبل ذلك التزم ذلك على نفسه معلقا على مجيء الإيجاب ممن؟ على مجيء الإجازة من المشتري. وإلا لو فرضنا أنه كان يعلم أن الإجازة لا تأتي، من الواضح أنه لا يلتزم على نفسه بمثل هذا الالتزام. أي عاقل يلتزم على نفسه أنه ينقل المثمن إلى ملك شخص وهو يعلم أن ذلك الشخص سوف لا يجيز بعد ذلك؟ إذن كل بائع أو كل متبايعين إنما يقبل ويوجب، متى؟ إذا قبل الآخر، إذا ترتب على هذا الإيجاب والقبول أثرون. إذن نحن نقول بأن البائع الأصيل إنما التزم على نفسه ذلك معلقا على ورود الإجازة من المشتري. خب شيخنا ما يخالف، قبلنا معكم معلق على القبول من المشتري. يقول وقد ذكروا في محله أنه قبل أن يتحقق الشرط، قبل أن يتحقق المعلق عليه، يحق للملتزم التزاما معلقا أن يتصرف في ذلك قبل تحقق ذلك الشرط، قبل تحقق المعلق عليه. ونظير ذلك في الفقه كثير في مسألة النذر المشروط. لو نذر الإنسان نذرا ولكن علقه على شرط، مثلا نذر أن يكون هذا الحيوان كذا وكذا ولكن علقه على شرطين، فقبل تحقق الشرط هل يجوز للناذر أن يتصرف في هذا المنذور أو لا يجوز للناذر أن يتصرف في هذا المنذور؟ خب من الواضح أنه إذا لم يكن يعلم أن الشرط سيتحقق أو لا يتحقق، هذا معناه أنه لم يعلم أن المنذور أن هذا الحيوان قد تعلق به نذر حتى لا يجوز له التصرف، أو لم يتعلق به نذر حتى يجوز له التصرف. وحيث أن الشرط بعد لم يتحقق، إذن يجوز له أن يتصرف في هذا الحيوان المنذور بنحو النذر المشروع. كذلك في المقام، فإنه هذا الإنسان البائع الأصيل إنما أوجب البيع على نفسه معلقا على الإجازة من المشتري، وقبل تحقق الإجازة من المشتري يحق له أن يتصرف فيما انتقل عنه. طبعا هذا البيان إنما يأتي في تلك الموارد التي لا يعلم فيها البائع بأن الإجازة ستأتي أو لا تأتي، أما إذا علم بأن الإجازة ستتحقق بعد ذلك فإنه لا يجوز له أن يتصرف. نقرأ الإشكال. قال ودعوى أن الالتزام المذكور، يعني الالتزام على نفسه بالبيع، ودعوى أن الالتزام المذكور إنما هو على تقدير الإجازة، وإنما هو على تقدير دخول البدل في ملكه. إذن فالالتزام معلق على تقدير لم يعلم تحقق ذلك المقدر، ذلك المعلق، لأنه لا يعلم أن البدل سيدخل إلى ملكه أو لا يدخل، وبعبارة أخرى لا يعلم أن الإجازة ستأتي أو لا تأتي. فالالتزام معلق على تقدير لم يعلم تحققه، فهو من قبيل ماذا؟ ليس بالقياس وإنما بالتنظير. فهو كالنذر المعلق على شرط حيث حكم جماعة من الفقهاء بجواز التصرف في المال المنذور قبل تحقق الشر، ولكن بهذا القيد: إذا لم يعلم الناذر بتحقق الشر، وإلا إذا علم الناذر أن الشرط سيتحقق بعد ذلك فلا يحق له أن يتصرف في هذا المنذور. كذلك في المقام، إذا علم البائع الأصيل أن المشتري سيجيز بعد ذلك لا يحق له أن يتصرف فيما انتقل عنه إذا لم يعلم بتحققه. فكما أن التصرف حينئذ لا يعد حنثا، يعني التصرف حين عدم العلم بتحقق الشرط المنذور المتعلق به الناذر بعد ذلك او عدم تحققه، فكما ان التصرف حينئذ لا يعد حنثا فكذلك التصرف من قبل الاصيل في المبيع فيما نحن فيه قبل العلم بتحقق الإجازة لا يعد نقضا، لا يعد نقضا لأي شيء لما التزمه. لماذا؟ لأن المفروض أنه التزم بنحو الالتزام المعلق، بنحو الالتزام المشروط، نقضا لما التزمه. لماذا؟ إذ لم يلتزمه في الحقيقة، إذ لم يلتزم البائع الأصيل هذا الالتزام على نفسه إلا معلقا، إذ لم يلتزمه أي ذلك الالتزام إذ لم يلتزمه في الحقيقة إلا معلقان، هذه الدعوة مدفوعة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا يقول بعد غض النظر عما يوجد من الإشكال فيما نظرتم به، وهو أنه في النذر المشروط قبل تحقق الشرط هل يجوز للناذر أن يتصرف في المنذور أو لا يجوز له، بعد الغض عن الإشكال في ذلك، لأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه من عبارته هنا يظهر أنه لا يقبل ذلك، يقول المشهور بالإشكال هذه القضية عن جواز التصرف في المنذور قبل تحقق شرطه، بعد غض النظر عن هذا يقول قياس مع الفارق التنظير في غير محله، لأنه هناك النذر معلق مشروط بشرط، وهنا الإيجاب البيع العقد مطلق وليس معلقا على شيء. يعني عندما قال البائع بعت ليس مراده بعت بشرط أن يقبل الآخر، لا ليس معلقا، وإلا يلزم إشكال آخر الشيخ لا يشير إليه، يلزم إشكال آخر سيأتي في محله، أن التعليق في الإيجاب والقبول جائز أو ليس بجائز، سيأتي الإجماع على أنه التعليق ماذا؟ غير جائز، غير مبطل للعقد. هذا ليس من قبيل التعليق، ليس من قبيل الشرط، هو باع ولكنه، وبعبارة أخرى هو أخرج المبيع عن ملكه، ولكن إخراج المبيع عن ملكه تارة يكون بداعي تحصيل البدل وأخرى لا يكون بداعي تحصيل البدل، فإن كان بداعي تحصيل البدل فهي المعاوضة والمبادلة، وإن لم يكن بداعي تحصيل البدل فهي الهبة ماذا؟ والهدي. فإذا أن يحصل على البدل ليس هذا شرطا في العقد، بل هو الداعي لتحقيق هذا العقد، ومن الواضح أن هناك فرق كبير بين ما هو شرط، بين ما هو معلق عليه، وبين ما هو داع إلى الفعل. الفعل مطلق وليس بمعلق على شيء، ولكن الداعي ليس في المجانية، وإنما الداعي ماذا؟ هي المبادلة. ومن هنا إذا كان الأمر كذلك، إذا هذا الفعل يبقى على تأثيره على ما التزمه به إلى أن يأتي الرد أو الفسخ أو الإمضاء من قبل الآخر، فإن أمضى الآخر صار تاما سببا تاما، وإن لم يمض الآخر عند ذلك يحق له أن يتصرف فيما نقله باختياره. يقول مدفوعة بعد تسليم جواز التصرف، يعني لا نسلم بذلك، فيما ذكر من التنظير غير تام في نفسه، ولكن بعد تسليم ذلك، بعد التنزل، بعد تسليم جواز التصرف في مسألة النازرة، هذا التسليم تلك المسألة المشهورة، أي المشهورة صفة المسألة المشهورة بالإشكال، تلك المسألة مشهورة بالإشكال في محلها، مدفوعة بعد التسليم بماذا؟ بالإشكال، عفوا، مدفوعة أن الفرق بينهما واضح. لماذا؟ أن الالتزام هنا غير معلق على الإجازة بخلافه في الناذر، فإنه معلق على الشرط، غير معلق على الإجازة، وإنما التزم بالمبادلة متوقعا للإجازة بنحو يكون البدل هو الداعي، لا أن المعاملة ماذا؟ مجانية، ليس من قبيل الهبة والصدقة، بنحو متوقعا للإجازة. إذن فيجب عليه إذا كان التزامه بهذا النحو غير معلق على الإجازة، إذن فيجب عليه الالتزام بهذا العقد إلى أن يأتي الرد والفسخ أو الإجازة من الطرف الآخر، فيجب عليه الوفاء بالعقد ويحرم عليه نقض العقد إلى أن يحصل ما يتوقعه من الإجازة أو ينتقض التزامه برد المال. ولأجل ذلك يأتي والحمد لله رب العالمين.